قال السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده.
يذكر المؤلف رحمه الله تعالى السبب الثاني، والسبب الأول أنه لم يبلغه الحديث، السبب الأول لم يبلغه، وضرب على ذلك أمثلة من الصحابة ومن بعدهم أنه ما بلغه تلك السنة أو ذلك الحديث. وهذا أيضا سبب اختلاف، بلغ هذا وهذا ما بلغه، حصل بينهم اختلاف. والسبب الثاني أنه بلغه لكنه لم يثبت عنده، ثبت عند غيره، بلغ غيره وثبت عنده فصححه فاستفاد منه وأخذ منه ذلك الفقه، لكن ذلك الآخر الذي خالف وصل عنده الحديث وبلغه، لكنه بلغه بطريق ضعيف وما ثبت عنده، ولهذا لا يأخذ الفقه إلا ما صح من الأحاديث إلا ما صح، فما ثبت عنده فما رأى وما أخذ منه تلك المسألة، وهذا هو السبب الثاني. نعم، بأي طريق من الطرق التي لا يثبت بها سواء كان في السند أو في المتن. نعم.
قال رحمه الله السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده، إما لأن محدثه أو محدث محدثه أو غيره من رجال الإسناد مجهول عنده.
وهذا في سلسلة الرجال، إما شيخه أو شيخ شيخه أو إلى آخره، وهذه سلسلة الرجال يعني الإسناد، يعني أن عنده مجهول أو في شيء يعني بلغه من طريق فيها ضح. نعم.
أو متهم أو سيء الحفظ، وإما لأنه لم يبلغه مسندا بل منقطعا.
والمنقطع ما سقط منه بعض الرواة، يكون منقطعا بين راوي بين التلميذ وبين من رفعه إليه، هناك أيضا شيخ أيضا سقط، وهذا يسمى منقطع. نعم.
أو لم يضبط لفظ الحديث مع أن ذلك الحديث قد رواه الثقات لغيره بإسناد متصل.
يعني أنه لم يضبط، يعني أنه متهم في حفظه، إما أن يكون خفيف الحفظ يعني في الضبط والحفظ، وإما أن يكون متهم فيه وسيء الحفظ. نعم.
بأن يكون غيره يعلم من المجهول عنده الثقة.
نعم.
أو يكون قد رواه غيره،
يعني يكون غيره يعلم من المجهول عنده ثقة، يعني أن ذلك المجهول عنده ثقة والثقة وهذا عنده مجهول، ولهذا اختلف عن الجرح والتعديل، فكل منهم يحكم بما يعرف. نعم.
أو يكون قد رواه غير أولئك المجروحين عنده، أو قد اتصل من غير الجهة المنقطعة وقد ضبط ألفاظ الحديث بعض المحدثين الحفاظ، أو لتلك الرواية من الشواهد والمتابعات ما يبين صحتها.
نعم.
وهذا أيضا كثير جدا، وهو في التابعين وتابعيهم إلى الأئمة المشهورين من بعدهم أكثر من العصر الأول،
لأن كثر الجرح في التابعين، وأما الصحابة فكلهم عدول، وأما من بعدهم فكثر فيهم الغلط وكثر فيهم الخطأ، وأما الصحابة فهم عدول كلهم جميعا. نعم.
وهو في التابعين وتابعيهم إلى الأئمة المشهورين من بعدهم أكثر من العصر الأول أو كثير من القسم الأول، فإن الأحاديث كانت قد انتشرت واشتهرت لكن كانت تبلغ كثيرا من العلماء من طرق ضعيفة، وقد بلغت غيرهم من طرق صحيحة غير تلك الطرق، فتكون حجة من هذا الوجه مع أنها لم تبلغ من خالفها من هذا الوجه. ولهذا وجد في كلام غير واحد من الأئمة تعليق القول بموجب الحديث على صحته.
ولهذا يقول الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، فيؤلق المسألة على صحة الحديث، إذا صح الحديث فهو مذهبي يعني وآخذ به. نعم.
فيقول قولي في هذه المسألة كذا، وقد روي فيها حديث بكذا، فإن كان صحيحا فهو قولي.
نعم. رحمهم الله تعالى ما كانوا يتكلمون بهوى، إنما كانوا يتتبعون السنن، لأن العصر الذي قالوا فيه إنما هو عصر رواية لا عصر دراية، كما عصرنا الآن هو عصر الدرايات، وأما عصرهم فكان عصر الرواية، حدثنا وأخبرنا، فهم إنما يعتمدون على ما يأتيهم وما يصلهم وما يبلغهم، فقد يبلغه الحديث وقد لا يبلغه الحديث، وهذا بلغه لكن بطريق ضعيف، وهذه السببان وهذين السببين الذي ذكرهما الإمام رحمه الله تعالى، أنه بلغه وهذا لم يبلغه، فأظهر الاختلاف، لو هذا بلغه بطريق صحيح وهذا بلغه بطريق ضعيف، لهذا حصل الاختلاف، فما نقول اختلف العلماء يعني أنهم اختلفوا بهوى، لا، وإنما الكل يريد الحق، والحق مع واحد، ليس معهم جميعا، لا نقول كل مجتهد مصيب، لا، وإنما كل مجتهد ماجور، لأن الإصابة مع واحد، الإصابة مع واحد. نعم.
ثم قال رحمه الله السبب الثالث اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن طريق آخر.
ولهذا يعني عندما يصله الحديث قد يجتهد فيه يصححه أو يضعفه باجتهاد منه، أنا صححت الحديث وأخذت منه الفتى الذي بنيت عليه تلك المسألة، وذاك يضعفه باجتهاد منه بكلام حصله في الراوي، وما أخذ بذلك الحديث في تلك المسألة، وهنا حصل الخلاف، وهذا الاجتهاد، والسابق أن يجتهد، ولهذا تجد الإمام يجتهد يقول في هذا الوقت هذا حديث صحيح، ثم تجده بعد فترة يجد علما في ذلك الرجل يجرحه أو بمثل الحديث ويقول هذا حديث ضعيف، لا نقول ذلك الإمام اختلط أو تغير أو أمس يقول صح ولم يقول غلط المسألة، هذا عند الجاهل اللي ما يعرف العلماء أو ما يعرف مسالكهم أو ما يعرف طرقهم يتكلم بذلك، أما طالب العلم الذي يفهم استنباط العلماء ويعرف كيف يأتون يعرف لنا الحق، ولهذا شن على الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى وسود ذاك الجهمي المحترف السقاف بثلاث مجلدات أسماء تناقضات الألباني، أغرف الله لسانه إن لم يكن في سابق علم الله سبحانه وتعالى هدايته، فإن كان في سابق علمه هدايته نسأل الله أن يهديه وأن يرده إلى الصواب، وإن كان في سابق علمه غيره نسأل الله أن يكفينا شره، لأنه معتزلي جهمي حارق هالك ينفي صفات الله سبحانه وتعالى، ويقول إن الله سبحانه وتعالى ما كلم موسى، فهو لازال موجود اسمه حسن الثقاف. نعم. ثلاثة مجلدات اسمها تناقضات الألباني وما جاء فيها بشيء، لأنه ما يعرفوا طرق العلماء ولا استدلالاتهم ولا اجتهاداتهم، وهؤلاء أيضا من يقول علم المتقدمين وعلم المتأخرين، ويتكلم بعلم المتأخرين ويفرق بين علم هؤلاء وعلم هؤلاء، وإنما أرادوا الطعن في الألباني وأمثاله من المجتهدين من العلماء المجتهدين الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد رحم الله الجميع. نعم.
قال رحمه الله السبب الثالث اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن طريق آخر سواء كان الصواب معه أو مع غيره أو معهما عند من يقول كل مجتهد مصيب.
وهذه كلمة خطأ، أقول عند من يقول، وليس الصواب هكذا، وإنما كل مجتهد مأجور، إما بأجرين أو أجر واحد، وأما الصواب فعند أحدهما. نعم.
ولذلك أسباب، منها أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفا ويعتقده الآخر ثقة.
ولهذا كان الإمام الترمذي رحمه الله تعالى يقول حديث حسن صحيح. ما فرجناك، ماذا قلنا؟ قال ابن حجر في النخبة ذكرنا، قال ابن حجر في النخبة إما باعتبار الإسنادين، أو هذا هو التردد في الناقل، أو أحد يقول صحيح وأحد يقول ضعيف، وضف أو للتردد في الناقل، يعني الناقل تردد في أحد يقول مثلا صدوق، وآخر قال ضعيف، والثالث قال صحيح، هذا من التردد. فمن وصله واعتقد أنه ضعيف كان حديث ضعيف، هل يفرض عليه؟ نقول لا، من عرف مسالك العلماء ما يفرض، يعرف أنه اجتهد. ومن قال أنه مثلا حسن عرف، ولهذا يجمع بينهما الترمذي، إما باعتبار إسنادين أو للتردد في الناقل. نعم.
قال منها أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفا ويعتقده الآخر ثقة. ومعرفة الرجال علم واسع، ثم قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه.
من علم الرجال من أوسع العلوم، وقد أيضا يعني يأتي في السند ويأتي غير مسمى، يأتي مثلا محمد، فهذا العالم المجتهد هو محمد بن فلان الضعيف، وحتى مع الحديث بضعفه، والثاني يراه أنه محمد بن كذا آخر لكنه ثقة، ومن هنا يحصل الخلاف، وهذه اجتهادة العلماء رحمهم الله تعالى. نعم. فعلم الحديث علم الرجال علم واسع، تحتاج إلى ترون وتثبت قبل ضعف الحديث وتضعيفه، لا بد أن تتروى، طالب العلم يتروى وينتظر ويبحث. نعم.
ومعرفة الرجال علم واسع، ثم قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه لاطلاعه على سبب جارح.
ولهذا علماء الحديث ماذا يقولون؟ نقدم الجرح إذا علم السبب، هذه قاعدة معروفة، تقديم الجرح على التعديل إذا عرف السبب، هذا هو الاطلاع على سبب جرح، لأنه عرف العلة التي جرح فيها ذلك الراوي. نعم.
وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته أن ذلك السبب غير جارح.
نعم.
إما لأن جنسه غير جارح، أو لأنه كان له فيه عذر يمنع الجرح، وهذا باب واسع. وللعلماء بالرجال
قد يأتي إلى العالم المجرح ويسأله فلان وفلان، قال فلان انتق، والثاني يعني أقل منه، أو فلان أحسن من فلان، هذا شيء واضح المفهوم، يعني يعرف طالب العلم الذي يعني يدرس علم الجرح والتعديل لابد أن يعرف أصولهم وقواعدهم وكيف يبنون عليها وألفاظهم، ولهذا فيه كتاب أنا ما أذكر اسمه، ألفاظ الجرح والتعديل أو معاني ألفاظ الجرح والتعديل أو هكذا. نعم.
ثم قال رحمه الله: وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته أن ذلك السبب غير جارح، إما لأن جنسه غير جارح، أو لأنه كان له به عذر يمنع الجرح، وهذا باب واسع. وللعلماء بالرجال وأحوالهم في ذلك من الإجماع والاختلاف مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم في علومهم. ومنها ألا يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه، وغيره يعتقد أنه سمعه لأسباب توجب ذلك معروفة.
كأحاديث الحسن عن سمرة، كم قمنا فيها أقوال؟ ثلاثة أقوال. قول قالوا يقبل جميع ما حدث به، وقوم قالوا يرد، وقوم قالوا سمع منه حديث العقيقة. هذه الثلاثة، كل من اعتقد قولا إما أن يذهب إلى تصحيح حديث الحسن عن سمرة، أو منهم من رد حديث الحسن عن سمرة، ومنهم من قبل حديث العقيقة، وهكذا. لأن اعتقد أنه سمع منه، ولا ما اعتقد أنه لم يسمع منه. نعم.
ومنها ألا يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه، وغيره يعتقد أنه سمعه لأسباب توجب ذلك معروفا. ومنها أن يكون للمحدث حالان، حال استقامة وحال اضطراب.
المحدث الرجل، يعني المحدث رجل وله عقل، يكون في أوقات عقله نشيط، لكن إذا كبر يحصل فيه خلل ويحصل فيه نقص، ما يجوز عقله دائما على 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 حالة واحدة. يعني ابن العشرين وابن الثلاثين وابن الأربعين والخمسين والستين في فرق ينسى، فيكون هذا المحدث أخذ مثلا منه هذا روى هذا الحديث له حال فيها استقامة، وله حال بعد ذلك في آخرة. لما نأتي ونقول اختلط آخرة، اختلط بآخرة، يعني آخر عمره اختلط، يعني بدأ ما يميز. ولهذا اجتهد العلماء ببيان حديث المخلف، قالوا أن المخلف إذا عرف من حدث عنه قبل الاختلاط يقبل حديثه، وإذا عرف من حدث عنه بعد الاختلاط قلنا نقف، لكن إذا لم يتميز حديثه لا عرفنا من حدث عنه قبل الاختلاط ولا بعد، نقول يترك حديثه. فالليل ابن سليم، ابن أبي سليم ولا سليم؟ ها؟ إيه نعم، هو الذي قال اختلط ولم يتميز عن وظيفته. نعم، فيكون له حالة كذا وحالة كذا. نعم.
ومنها أن يكون للمحدث حالان، حال استقامة وحال اضطراب، مثل أن يختلط أو تحترق كتبه.
مثل من اخترقت كتبه؟ عبد الله بن لهيعة المصري، اخترقت كتبه فأصيب بالفالج، يعني شلل، يعني مثل ما نقول أصيب بصدمة عصبية فأصيب بالشلل. أخبر بذلك عندما كان راجعا، كما قيل أنه كان راجعا من صلاة الجمعة وكان راكبا على حمار، فأخبر أن بيته احترق وأن مكتبته احترقت، فأصيب بالفالج، يعني الشلل النصفي. ولهذا قالوا من حدث عنه قبل احتراق كتبه كالعبادي عبد الله بن وهب، عبد الله بن يزيد، عبد الله بن مبارك، قالوا حديثه مقبول، ومن حدث عنه بعد ذلك قالوا يرد.
ومنها أن يكون للمحدث حالان، حال استقامة وحال اضطراب، مثل أن يختلط أو تحترق كتبه، فما حدث به في حال الاستقامة صحيح، وما حدث به في حال الاضطراب ضعيف، فلا يدرى ذلك الحديث من أي النوعين، وقد علم غيره أنه مما حدث به في حال الاستقامة.
أنا هذا ما أعرف أنه كذا ولا كذا، وهذا حرف أنه حال الاستقامة، بنى عليه فقه وبنى عليه مسائل، وهذا توقف وتركه. هذا هو نعم. ومنها
أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره فيما بعد.
ولهذا يعني المحدث ينسوا، وهذا من يعتمد على حفظه. ولهذا هناك نصفة تقدمها الدارقطني اسمها تذكرة المعتفي في من حدث ونسي، اسمها تذكرة المعتفي في من حدث ونسي. المحدث ينسى، ولهذا أحيانا يأتي المحدث يأتي التلميذ يسأله قال حدثتني بكذا وكذا وكذا، قال ما حدثتك. فإن أتى يحدث به مرة ثانية يقول يروي عن تلميذه يقول حدثني فلان أنني حدثته عن فلان عن فلان عن فلان رحمهم الله تعالى.
ومنها أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره فيما بعد، أو أنكر أن يكون حدثا معتقدا أن هذا علة توجب ترك الحديث، ويرى غيره أن هذا مما يصح الاستدلال به والمسألة معروفة
عند طلاب العلم وعند العلماء رحمهم الله تعالى. نعم. ومنها
أن كثيرا من الحجازيين يرون أن لا يحتج بحديث عراقي أو شامي إن لم يكن له أصل بالحجاز،
لأن أهل العراق حصل عندهم الرأي والقول به الرأي. نعم.
حتى قال قائلهم نزلوا أحاديث أهل العراق حتى قال قائلهم نزلوا أحاديث أهل العراق بمنزلة أحاديث أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم.
حتى قال قائلهم نزلوا أحاديث
حتى قال قائلهم نزلوا أحاديث أهل العراق بمنزلة أحاديث أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وقيل لآخر سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله حجة قال إن لم يكن له أصل بالحجاز فلا.
سفيان بن سعيد وصروخ الثوري ومنصور المعتمر الكوفي وإبراهيم بن يزيد النخعي وعلقمة بن يزيد وعبد الله بن مسعود كيف ما يكون حجة؟ لكن عند البعض لا، هذا هؤلاء جهابلة علم الحديث. ومن كبار المحدثين والفقهاء أيضا إبراهيم بن يزيد النخعي هو فقيه محدث فقيه ومن الفقهاء ومما يعتقد بفقهه. نعم.
وهذا لاعتقادهم أن أهل الحجاز ضبطوا السنة فلم يشذ عنهم منها شيء، وأن أحاديث العراقيين وقع فيها اضطراب أوجب التوقف فيها. وبعض العراقيين يرى أن لا يحتج بحديث الشاميين وإن كان أكثر الناس على ترك التضعيف بهذا، فمتى كان الإسناد جيدا كان الحديث حجة.
هذا هو الصحيح، متى ما كان الإسناد جيد فالحديث صحيح وحجة، وإذا كان الحديث صحيحا حجة. ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عندما كان يقرر وجالس يقرر مع طلابه يقول هذا حديث صحيح، قال له ذلك الرجل أو تأخذ به يا إمام؟ يعني يقول هذا حديث صحيح، قال ما تأخذ به؟ قال رأيتني يوما داخلا كنيسة، أو رأيتني يوما شاذا على وسط زنارة، يعني أنا نصراني ولا يهودي، أقول لك حديث صحيح، تقول ما تأخذ به؟ كيف ما أخذ به؟ رحمهم الله. فمتى كان الإسناد
جيدا كان الحديث حجة، سواء كان الحديث حجازيا أو عراقيا أو شاميا أو غير ذلك. وقد صنف أبو داود السجستاني كتابا في مفاريد أهل الأمصار من السنن يبين ما اختص به أهل كل مصر من الأمصار من السنن من السنن التي لا توجد مسندة عند غيرهم.
ولا ذكرنا في النخبة أن الغرابة قد تكون إلى مسندة إلى مصر من الأمصار. نقول هذا الحديث تفرد به أهل المدينة، هذا الحديث تفرد به الشاميين، هذا الحديث تفرد به العراقيين الحجازيين إلى غيره. نعم.
وقد صنف أبو داود السجستاني كتابا في مفاريد أهل الأمصار من السنن.
يعني المفاريد يعني ممن فردوا به، المفاريد ممن فردوا به وما شاركهم معهم أحد، يعني شيء فردوا به. نعم.
يبين ما اختص به أهل كل مصر من الأمصار من السنن التي لا توجد مسندة عند غيرهم، مثل المدينة ومكة والطائف ودمشق وحمص والكوفة والبصرة وغيرها، إلى أسباب أخرى غير هذا غير هذه. السبب الرابع اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره، مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة، واشتراط بعضهم أن يكون المحدث فقيها إذا خالف قياس الأصول، واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما تعم به البلوى، إلى غير ذلك مما هو معروف في مواضعه.
وهذا اختلفوا فيه، ولهذا ذكر بعضهم هذا الحديث يصح من هذه الطريق وهذا الحديث لا يصح، لكن الحق إذا كان الراوي حافظا عادلا ثقة مأمونا كما هو معروف فحديثه يقبل. أما قالوا قوله اشترط بعض من يكون محدث فقيه إذا خالف قياس، اشتراط الفقه ليس مجمعا عليه، ولهذا الأحناف بعض الحنفية المتأخرين رد حديث أبي هريرة في المصرح وقال إنه ليس بفقه. نحن نقبل الحديث رواية، نقبل الحديث رواية وهي رواية الراوي إذا روى، ثم بعد ذلك ينظر إلى قول السلف في فقهه وفي معرفة ما يأخذونها منه. واشتراط الفقه في من تفقه فيه وهم الفقهاء لا بد أن يكونوا يعرفون الأصول وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أن يعرفوا الأصول. نعم. وفي أصله شروط. نعم.
ثم قال رحمه الله السبب الخامس أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه، وهذا يرد في الكتاب والسنة، مثل الحديث المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد الماء فقال لا يصل حتى يجد الماء، فقال له عمار رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأجنبنا، فأما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة، وأما أنت فلم تصل، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه، فقال له عمر اتق الله يا عمار، فقال إن شئت لم أحدث به، فقال بل نوليك من ذلك ما توليت، فهذه سنة شهدها عمر ثم نسيها حتى أفتى بخلافها وذكره عمار فلم يذكر وهو لم يكذب عمارا بل أمره أن يحدث به.
وهذه القصة في صحيح مسلم. نسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين ينسى. وهذه القصة حدثت لهما عمار. ولهذا انظر لفقه السلف فقه الصحابة. عمار يقول لعمر إن شئت ألا أحدث فلن أحدث. اليوم لو قال ولي الأمر لفلان لا تدرس لا تقول خطب لا تقول محاضرات اجلس في بيتك لأقاموا الدنيا وأقعدوها تلامذته وأوغر صدورهم على ولي الأمر. عمار وهو صحابي يقول لأمير المؤمنين عمر الخطاب يا أمير المؤمنين إن شئت ألا أحدث فلن أحدث. وهؤلاء جهال ما يعرفون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما يعرفون كيف فهم أصحابه رضوان الله عليهم. يقدرون لولي الأمر حقه ويعطونه ولا يغرون صدور الناس عليه. إن شئت ألا أحدث فلا أحدث والإنسان ينسى. نعم هذه قصة مشهورة وفي صحيح مسلم. نعم.
ثم قال رحمه الله وأبلغ من هذا أنه خطب الناس فقال لا يزيد رجل على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته إلا رددتم. فقالت امرأة يا أمير المؤمنين لم تحرمنا شيئا أعطانا الله إياه. ثم قرأت وآتيتم إحداهن قنطارا. فرجع عمر إلى قولها وقد كان حافظا للآية ولكن نسيها.
هذا عمر نسي برضو هذه الآية. مر معنا علي بن أبي طالب وابن عباس مر معنا الدرس السابق ما تذكر الآية وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. وكذلك حديث سبيعة الأسلمية نسيه وقالوا أن المرأة إذا ترفع عنها زوجها تعتد بأطول الأجلين إما الحمل وإما 4 أشهر. وما علي نسى وهم صحابة وحضر التنزيل وقريب عهد لكنهم نسوا رضي الله عنهم. وهذا عمر بن الخطاب يقول له لا يزيد أحد على صداقي بنات الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أزواجه. وإذا واحد زاد لرددته عليه. قامت تلك المرأة وقال هذه إن صحت تلك القصة إن صح ذلك الإسناد. قالت له تمنعنا شيئا أعطانا الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول أتيتم إحداهن قنطارا.
وكذلك ما روي أن علي رضي الله عنه ذكر الزبير رضي الله عنه يوم الجمل شيئا عهده إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره حتى انصرف عن القتال. وهذا كثير في السلف والخلف. ثم قال رحمه الله السبب السادس عدم معرفتي بدلالة الحديث. عدم معرفتي بدلالة الحديث.
هذه الأسباب كلها تتعلق بالإسناد وبالنسيان وبكذا. الآن يتعلق بالاستدلال طريقة الاستدلال. يتعلق الآن بطريقة الاستدلال. هناك قال وجميع الأعضاء 3 أصناف. أحدها عدم اعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله. هذا السبب الأول وذكر فيه ما ذكر. قال الثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول وهو الاستدلال. نعم.
السبب السادس عدم معرفتي بدلالة الحديث. تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده مثل لفظ المزابنة والمعاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة والغرر إلى غير ذلك من الكلمات الغريبة التي قد يختلف العلماء في تفسيرها، وكالحديث المرفوع لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، فإنهم قد فسروا الإغلاق بالإكرام، ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسير.
أيضا ترد في الحديث بعض الكلمات الغريبة يجب عليها أن يرجع إليها وإلى كتب الغريب التي بينت غريب الأحاديث، ويعرف كيف يفسر العلماء ذلك كالمزابنة والمحاقلة والمخابرة، والمحاقلة والمخابرة قريبة من بعض، وتكون في الزراعة، المحاقلة من الحقل، والمخابرة من بيع الثمر، من بيع الثمار، وكذلك الملامسة والمنافسة، الملافسة أي شيء لمسته عليك بكذا، وأي شيء نبذته أو بكذا، وكذلك الغرض، كل هذه يحتويها الغرض. يجب عليه أن يعرف تلك الألفاظ حتى يبني عليها أحكامه ودلالته. وقال لا طلاق ولا عتاق إلا في إغلاق. الإغلاق قالوا أنه فسروا بأنه الإكراه، فلا يكون طلاق مع الإكراه، يعني أنه مكره، والإكراه قد يكون إما يعني مكره، يعني أغلق عليه أنه وصل إلى مرحلة أنه ما يعرف ما يقول فأكره عليه وألجئ إليه لأنه ما يعرف ما يقول ماذا، وكذلك أو أنه أكره إكراها من جانب أحد أقاربه، إما أن يفعل كذا أو يقتل. هو يعني التفاسير يفسرونها. نعم. ولهذا يرى أنه لا يكون دلالة على ذلك، على تلك المسألة، ولهذا سبب اختلافا. نعم.
وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحمله على ما يفهمه في لغته بناء على أن الأصل بقاء اللغة، كما سمع بعضهم آثارا في الرخصة في النبيذ فظنوه بعض أنواع المسكر.
النبيذ هذه مشكلة، وهذه خاصة في الأحناف، أنهم قالوا بجواز شربه، والرسول صلى الله عليه وسلم كان ينتبذ له ويشربه، لكنه نهى عن مشتد. والحديث الذي في صحيح البخاري الذي قال وأنهاكم عن خمس، ذكر منها الانتباذ في بعض الآن الدباء والحنتم والمزفت والمقير، ثم ذكر أيضا هذا وهذا، هذا كان في بيته الأمر، ثم نسخ ذلك قال ألا إني كنت قد نهيتكم على الانتباذ في كذا وكذا، ألا فانتبذوا في كل إناء ما لم يشتد. أنا الآن نأخذ حبة تفاح وحبتين عنب عندنا عصرة غطناها فيها وعصرنا شربناها عليها شوية ثلج اللي هي باردة ما يحتاج، نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. قديما ما كان عندهم مثل هذا، قديما كانوا يأتون بالعنب أو الزبيب ويضعونه في إناء ثم يقتلونه، يضعونه في الليل ثم يقتلونه في الصباح، تتحلل أجزاء ويصبح لذيذا وحالين يشربونه مثل العصر زي ما نشرب العصر، لكن أنه لا يجلس فوق ثلاثة، لأنه إذا جلس فوق ثلاثة اشتد وأصبح مسكرا. فالنبي الآن عندما اختلوا باسمه جوز بعضه ومنع بعضه.
كما سمع بعضهم آثارا في الرخصة في النبيذ فظنوا بعض أنواع المسكر لأنه لغتهم،
يعني ظنوا أنه يعني يجوز شرب المسكر، النبيذ يعني أنه مسكر، لكن النبيذ قد يكون مسكرا وقد يكون مسكرا إذا اشتد وغلى، يعني ترك حتى يعني يتخمر، يعني كلمة اشتد زي الآن أنتم يعني تغلي ماء تجده تخرج منه فقاعات، نفس الحكاية تخرج منه فقاعات، إذا وصل إلى تلك المرحلة تخمر ولا يجوز يصبون أن يصبح الآن مسكر.
لأنه لغتهم، وإنما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتد.
قبل أن يشتد، لتحلية الماء قبل أن يشتد، يعني كالعصير اللي نسويه الآن عصير. نعم.
وإنما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتد، فإنه جاء مفسرا في أحاديث كثيرة صحيحة، وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة فاعتقدوه عطير العنب المشتد خاصة.
لا، وإنما الخمر كل ما خمر العقل، وكل ما غطاه وكل ما ستره، سواء من الشعير أو العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو أي شيء، المهم أنه يشتد يعني بحيث أنه إذا شربه يخامر العقل. والذي جاء في حديث أم سلمة: ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام، يعني قد يشرب كاس ما يسكر، لكن إذا شرب كاسين أو ثلاثة سكر، نقول حرام قليله وكثيره، حرام قليله وكثيره. كم بيرة الآن مثلا يقول، يعني البيرة التي فيها التي مخمرة وفيها تخمير، يقول يشرب قارورة ما يسكر، لكن إذا شرب قارورتين نقول هذا حرام، ما أسكر كبيره فقليله فملء الكف منه حرام، يعني ما خامر العقل سواء من عبر. فعلى الذين يعني سمعوا النبي والترخيص فيه قالوا إنما المنهي عنه والخمر إنما يكون من العنب خاصة أو من العنب، حتى أنهم جوزوا الوضوء به، جوزوا الوضوء بالنبي. الله أعلم. نعم.
وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة فاعتقدوا عصير العنب المشتد خاصا، بناء على أنه كذلك في اللغة، وإن كان قد جاء من الأحاديث أحاديث صحيحة تبين أن الخمر اسم لكل شراب مسكر.
كل ما أسكر يسمى خمر، كل ما أسكر يسمى خمر. نعم.
وتارة لكون اللفظ مشتركا أو مجملا أو مترددا بين حقيقة ومجاز.
اللفظ المشترك القرء، منهم من حمله على الأطفال على الطفل، ومنهم من حمله على الحي، ويأتي الآن في معرفة العدة، ويأتي الآن في معرفة العدة، منهم من اعتبر العدة بالأطفال ومنهم من اعتبر العدة بالحي، وهذه من الألفاظ المشتركة في هذا وهذا. نعم. ها؟ العلم عند الله سبحانه وتعالى، والأقرب أن يكون الحيض.
وتارة لكون اللفظ مشتركا أو مجملا أو مترددا بين حقيقة ومجاز فيحمله على الأقرب عنده، وإن كان المراد هو الآخر، كما حمل جماعة من الصحابة رضي الله عنهم في أول الأمر الخيط الأبيض والخيط الأسود والأسود على الحبل.
نعم، يعني هذا يعني تبادل لديهم، ولهذا وضع عقاله واحد أبيض وواحد أسود تحت رأسه، شرب قاعد يأكل ويشرب حتى طلعت الشمس، يعني أرى هذا العقال الأسود وبين الأبيض على 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 فهمه. وآخر لعرفه أنه بياض النهار وسواد الليل، المقصود فكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود على فهمه. نعم.
كما حمل جماعة من الصحابة في أول الأمر الخيط الأبيض من والخيط الأسود على الحبل، وكما حمل آخرون قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم على اليد إلى الإبط.
وهذا في التيمم، في آية التيمم بعضهم مسح إلى الإبط، لأن الله سبحانه وتعالى وامسحوا بوجوهكم وأيديكم، قال اليد إلى الإبط، بل اليد معروفة أنها مفصل الكف، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ما قطع الرسول صلى الله عليه وسلم من 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 عند الإبط، وإنما قطع مفصل الكف، هذه المعروفة اليد. نعم.
وتارة لكون الدلالة من النص خفية، فإن جهات دلالات الأقوال متسعة جدا يتفاوت الناس في إدراكها وفهم وجوه الكلام بحسب منح الحق سبحانه ومواهبه.
هو الذي يعطي ذلك المواهب وتلك العقول التي تميز من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا. نعم.
وتارة لكون الدلالة من النص خفية فإن جهات دلالات الأقوال متسعة جدا يتفاوت الناس في إدراكها وفهم وجوه الكلام بحسب منح الحق سبحانه ومواهبه. ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم ولا يتفطن لكون هذا المعنى داخلا في ذلك العام، ثم قد يتفطن له تارة ثم ينساه بعد ذلك.
ولهذا الشافعي عندما نام عند الإمام أحمد حق الصباح وما قام يصلي وصلى الفجر بوضوء العشاء بوضوء العتمة، يعني أنه ما نام، بات يفكر في مسألة في حديث واحد، ما فعل النغير يا أبا عمير؟ استنبط منه آلاف المسائل إلى الفجر. هذا شيء أعطاه الله سبحانه وتعالى من يشاء، فالآن تضع الحديث وهذا يستنبط منه مسألة واحدة، وذاك يستنبط منه عشر، وذاك يستنبط منه المئات. هذه واحد يعطيها الله سبحانه وتعالى من شاء من خلقه، لكنه يبذل الأسباب في طلبها. فعندما سئل ما بالك يعني ما صليت الليل والماء عندك وبعد صليت معنا الفجر بوضوء العتمة ما توضأت؟ قال قلت في مسألة واحدة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغر طائر، يسأله يلاعبه يقول له ما فعل مات عليه، ويلعبه ويتلهى عليه مات، قال له يا أبا عمير ما فعل النغر، يمزح معه، فأخذ منها مساء إلى الفجر. لو وضعنا الحديث يا أبا عمير فعله ما استطاع أن نستنبط منه مسألة واحدة لابد أن الحديث أخر وصل حتى يأذن فجر ولا شيء شيء من 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 نعم الله سبحانه وتعالى على عباده. نعم. نسأل الله من فضله. نعم.
يتفاوت الناس في إدراكها وفهم وجوه الكلام بحسب منح الحق سبحانه ومواهبه.
نعم.
ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم ولا يتفطن لكون هذا المعنى داخلا في ذلك العام، ثم قد يتفطن له تارة ثم ينساه بعد ذلك. وهذا باب واسع جدا لا يحيط به إلا الله سبحانه وتعالى. وقد يغلط الرجل فيفهم من الكلام ما لا تحتمله اللغة العربية التي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بها. ثم قال رحمه الله السبب السابع اعتقاده أن لا دلالة في الحديث.
هذا هو السبب السابع، وصل الحديث عنده بطريق صحيح وقبله، لكنه لم يعتقد أن هذا الحديث يدل على هذه المسألة بغض النظر عن مسألة السابع عدم معرفته، عدم المعرفة. فرق بين عدم المعرفة وأن هذا الحديث لا يدل، يعرف المسألة لكن هذا الحديث يقول لا يدل. هناك في المسألة الأولى عدم المعرفة ما يعرف، وهنا يعرف لكنه لا يعتقد أن هذا الحديث يدل على هذه المسألة. هذه من طرق الاستدلال. نعم. اعتقاده
أن لا دلالة في الحديث. والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الأول لم يعرف جهة الدلالة.
نعم.
والثاني عرف جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة.
نعم.
بأن يكون له من الأصول ما يرد تلك الدلالة سواء كانت في نفس الأمر صوابا أو خطأ، مثل أن يعتقد أن العام المخصوص ليس بحجة وأن المفهوم ليس بحجة.
والمفهوم كحديث من؟ كحديث ابن عمر في القلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا منطوق مفهومه إذا كان أكثر من القلتين، إذا كان أقل من القلتين أحمل الخبث. الحديث منطوقه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ما هذا المنطوق. المفهوم إذا كان أقل من القلتين يحمل الخبث، هذا يسمى مفهوم ومنطوق. رحمهم الله رحمهم الله.
مثل أن يعتقد أن العام المخصوص ليس بحجة وأن المفهوم ليس بحجة وأن العموم الوارد على سبب مقصور على سبب، أو أن الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب أو لا يقتضي الفور، أو أن المعرف باللام لا عموم له، أو أن الأفعال المنفية لا تنفي ذواتها ولا جميع أحكامها، أو أن المقتضي لا عموم له، فلا يدعى العموم في المضمرات والمعاني إلى غير ذلك مما يتسع القول فيه. فإن شطر أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسم،
وهذه كلها من مسائل أصول الفقه، وعند الفقهاء وعند أصولهم، وهذا فيه اختلاف كبير. الأفعال طيب، يعني كقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، عن الشرب قائما هذا فعل منفي، ما تنفي ذواته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم روي وهو يشرب قائما. نعم هذا
فإن شطر أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسم، وإن كانت الأصول المجردة لم تحط بجميع الدلالات المختلف فيها، وتدخل فيه أفراد أجناس الدلالات، هل هي من ذلك الجنس أم لا، مثل أن يعتقد أن هذا اللفظ المعين مجمل بأن يكون مشتركا لا دلالة تعين أحد معنيه، مثل أن يعتقد أن هذا اللفظ المعين مجمل بأن يكون مشتركا لا دلالة تعين أحد معنيه أو غير ذلك.
وهكذا الألفاظ المشتركة تعرف من السياق، تعرف من سياقها.
ثم قال رحمه الله: السبب الثامن اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة، مثل معارضة العام بخاص أو المطلق بمقيد، أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوب، أو الحقيقة بما يدل على المجاز، إلى أنواع المعارضات.
وهذه في أصول الفقه من دلالات الفقهاء رحمهم الله تعالى، العام والخاص.
وهو باب واسع،
والعام إذا خص بمخصص يبقى العام على عمومه، والخاص في مجاله يخرج منه، إذا كان عاما في مسائل يخرج منه وخصه، ما استثني كالاستثناءات وغيرها.
وهو باب واسع أيضا، فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم.
رحمه الله.
ثم قال رحمه الله: السبب التاسع اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه، بما يدل على ضعفه أو نسخه، أو تأويله إن كان قابلا للتأويل بما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق مثل آية أو حديث آخر أو مثل إجماع. وهذا نوعان: أحدهما أن يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة فيتعين أحد الثلاثة من غير تعيين واحد منها.
هذا عند التعارض قلنا العلماء لهم فيها أربع مسالك. المسلك الأول الجمع بينهما، لأن كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بينهما تعارض فيجمع بينهما، هذا الأمر الأول وهو المهم. والأمر الثاني ينظر للمتقدم والمتأخر حتى يعرف الناسخ والمنسوخ التواريخ، يعني يعرف الناسخ والمنسوخ، متقدم منسوخ والآخر ناسخ. والأمر الثالث الترجيح، ولهذا قال فيتعين أحد الثلاثة، إما الجمع إما النسخ وإما الترجيح. قلنا والقول الرابع هو التوقف، يتوقف حتى يفتح الله عليه بعلمه. هذا هو المسلك، مسلك العلماء رحمه الله تعالى عند التعارض. نعم.
أحدهما أن يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة فيتعين أحد الثلاثة من غير تعيين واحد منها، وتارة يعين أحدها بأن يعتقد أنه منسوخ أو أنه مؤول، ثم قد يغلط في النسخ فيعتقد المتأخر متقدما، وقد يغلط في التأويل بأن يحمل الحديث على ما لا يحتمل لفظه.
ولهذا يعني من التعارض حديث طلق بن علي وبصرة بنت صفوان، واختلف العلماء فيها رحمهم الله تعالى على الأربعة الأقوال التي ذكرنا، منهم من جمع، منهم من دعا النسخ، ومنهم من رجع، ومنهم من توقف. هذه الطلق بن علي في مس الذكاء وبصرة بنت صفوان. نعم. هنا هذا على منهج الشوكاني ومن سار عليه، يعتقدون ان افعال الرسول صلى الله عليه وسلم خاصه بواضح يحتاج الى دليل. نقول فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، افعال الرسول صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اقواله وافعاله وتقريراته كلها سنه. ولهذا لما سئلت عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن يعني الوحي. الشمس تقبل القبلة. وهذه فيها ثمانية أقوال في المسألة هذه، ذكر أنها فيها ثمانية أقوال وأنها تسعة أقوال، ذكر الشوكاني وذكر النووي في المجموع. فالأمر فيه سهول رحمهم الله تعالى. نعم.
وقد يغلط في التأويل بأن يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه أو هناك ما يدفعه، وإذا عارضه من حيث الجملة فقد لا يكون ذلك المعارض دالا، وقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الأول إسنادا أو متنا.
وهذا في طريقة الترجيح، إسنادا أو متنا يرجحون. نعم.
وتجيء هنا الأسباب المتقدمة وغيرها في الحديث الأول، والإجماع المدعى في الغالب إنما هو عدم العلم بالمخالف.
يعني إذا واحد يدعى الإجماع يعني أنه علم أن ما في مخالف، لكن غيره قد يكون علم مخالف، فنقول المسألة عليه الإجماع، أجمع ذكر فلان بالإجماع، ذكر فلان الإجماع، لكن قد يجد مخالف، وإنما قوله هذا اجتهاد منه لأنه لم يعرف مخالف في المسألة، صد على الإجماع. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية عندما يتكلم عن مسألة من المسائل ويرى أنه يعني الأقوال بها قليل أو أنه هذا اجتهاد منه، قال فإن لم يكن في المسألة إجماع فهذا قولي، إذا لم يكن في المسألة إجماع فهذا قولي، وإذا كان المسألة في إجماع فقولي قول العلماء المجمعون على هذا، لأن الإجماع معتبر ومن الأصول.
والإجماع المدعى في الغالب إنما هو عدم العلم بالمخالف. وقد
لا يأتي أحد مثلا يقول هذا ذكر المنذري أنه مجمع عليها، طيب وجد مخالف إنما ذكر على حسب علمه وما علم أن في هذه المسألة مخالف، فذكر الإجماع أو النووي ذكر الإجماع أو الشوكاني أو غيرهم من يذكرون الإجماع أو ابن المنذر. يذكر العصر الذي فيه وما سبقه مما وصل إليه علمه. كيف؟ والله قد يكون خلافا ثم بعد ذلك يأتي إجماع عندما يعني تتبين المسائل وتتضح الأدلة يكون عليه إجماع، وإنما العلماء يكون الإجماع الذي توصلوا إليه، وقد يكون هناك مخالف ما علمه.
وقد وجدنا من أعيان العلماء من صاروا إلى القول بأشياء متمسكهم فيها عدم العلم بالمخالف، مع أن ظاهر الأدلة عندهم يقتضي خلاف ذلك، لكن لا يمكن العالم أن يبتدئ قولا لم يعلم به قائلا، مع علمه بأن الناس قد قالوا خلافا، حتى إن منهم من يعلق القول فيقول إن كان في المسألة إجماع فهو أحق ما يتبع.
هذا شغل كلام سليم نفسه، إن كان في المسألة إجماع فأحق يتبع، وأما الجمهور فمخالفتهم يخالفونهم. ولهذا الشوكاني يقول رحمه الله تعالى لا تخاف صوت الجمهور إذا كان المسألة دليل واضح.
حتى إن منهم من يعلق القول فيقول إن كان في المسألة إجماع فهو أحق ما يتبع، وإلا فالقول عندي كذا وكذا، وذلك مثل من يقول لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد وقبولها محفوظ عن علي وأنس وشريح وغيرهم رضي الله عنهم، ويقول أجمعوا على أن المعتقب أبوه لا يرث وتوريثه محفوظ عن علي وابن مسعود رضي الله عنهم، وفيه حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا يقول على حسب قوله وعلى حسب أن يقول لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد يعني المملوك، وقبله بعض الصحابة لأنها شهادة ما تلتزم بالحرية، الشهادة ما تلتزم بالحرية، وكذلك المعتق بعضه هو الذي يعتق مثلا نصفه، قالوا أنه لا يرث لأن العبد لا يرث المملوك، ولكن بعضهم ورثه بقدر ما فيه من الحرية سواء ربعه أو نصفه. نعم.
ويقول آخر لا أعلم أحدا أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وإيجابها مكتوب عن أبي جعفر الباقر رحمه الله، وذلك أن غاية كثير من العلماء أن يعلم قول أهل العلم الذين أدركهم في بلاده وأقوال جماعات غيرهم.
كما العلم لا يكون في بلد واحد وبقيه البلاد ما فيها علم، ولكن العالم ينقل علم العلم الذي تعلمه من بلده، وقد يكون في البلد الأخرى غيره. هكذا هم العلماء. يجب على طالب العلم أن يتفهم مثل تلك المسائل ولا يتجنى على العلماء، يتكلم عليهم ويطلق لسانه فيهم. طبعا نفس العلماء الذين يأخذون من الكتاب السنة وأقوال السلف، ليس أهل البدع. فأهل البدع فقد غاروا عليهم وبينوا عوارهم وكشفوا سترهم وحذروا منهم.
وذلك أن غاية كثير من العلماء أن يعلم قول أهل العلم الذين أدركهم في بلاده وأقوال جماعات غيرهم.
وأقوال جماعات غيرهم إيش عندكم؟ وذلك
أن غاية كثير من العلماء أن يعلم قول أهل العلم الذين أدركهم في بلاده
ولا يعلم
أقوال جماعات غيرهم.
نضيفه صح عندكم ولا يعلمون.
كما تجد كثيرا من المتقدمين لا يعلم إلا قول المدنيين والكوفيين، وكثير من المتأخرين لا يعلم إلا قول اثنين أو ثلاثة من الأئمة المتبوعين، وما خرج عن ذلك فإنه عنده يخالف الإجماع، لأنه لا يعلم به قائلا وما زال يقرع سمعه خلافه.
وهذا عند المتعصبين للمذهب، ما يقرأ إلا المذهب، فتجده ما يعرف قوله إلا المذهب فقط، ولهذا يرد الأقوال. ما يجب عليه أن يفهم كيف أخذ هذه المسألة فلان وأخذها العالم الفلاني ونقلها العالم الفلاني، وإنما هؤلاء المتعصب الجهال الذين يتعصبون لمذهب، ونحن ليس ملتزمين بمذهب معين، وإنما القول ما قال الله وقال الرسول وفهمه أصحابه، وعلى ذلك صار السلف. هذا هو المنهج. لكن نتفقه على أقوالهم فهم فقهاء، نعرف تلك الأقوال فنستنبط، يكون عندنا جربة كيف استنبطوا وكيف بنوا المسائل، لكن لا نتعصب إذا خالف أحدهم نقول له إلا ولا إلا على المذهب الحنبلي، أنا على المذهب الشافعي. أو أسألكم مثلا ماذا يقول فيها الشافعي؟ والشافعي هل هو صاحب الوحي؟ أمر خطير أن يحصل مثل ذلك، وإنما القول ما قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وفهمه أصحابه ونقلوه وفهم السلف، هذا هو المنهج. وأما نتعصب المذهب المعين فلا. ولهذا تجد علماء رحمه الله تعالى ما يتعصب المذهب الحنبلي، وإنما تجدون يفتون بالمسألة وإن خالف المذهب، ويقولون قال الله وقال رسول الله، وعليك بكتب وعليك بمؤلفات الشيخ محمد بن إبراهيم ومؤلفات الشيخ عبد العزيز وفتاوى الشيخ محمد إبراهيم وفتاوى الشيخ عبد العزيز وفتاوى الشيخ محمد بن عثيمين. تعرف صدق قولنا أنهم يبنون مسائلهم على الدليل وإن خالف المذهب. نعم.
وما خرج عن ذلك فإنه عنده يخالف الإجماع، لأنه لا يعلم به قائلا وما زال يقرع سمعه خلافه، فهذا لا يمكن أن يصير إلى حديث يخالف هذا.
ولا تجد إذا تبنى مثلا حديث يخالف قال لا تركه، لأنه متبني مسألة، وخطأ طالب العلم أن يعتقد أولا ثم يذهب يريد الاستدلال، خطأ. يعتقد المسألة ويحررها في عقله ثم الآن يبحث لها عن دليل. هذا هو خطأ. طالب العلم يستفيد من هذا، إنما طالب العلم أن يعرف الدليل أولا ثم يستنبط منه المسائل. أما يستنبط منه المسائل، وعند العلماء كيف استنبطوا منه وكيف عرفوا المسائل، هكذا. هذا هو العلم. ولهذا يعني نقول علم الكتاب والسنة أولا، ثم بعد ذلك إذا أردت أن تقرأ مثلا تقرأ الأدلة عندك، وكل مراتب مثلا ورد عليك الأدلة. ولهذا يعني تستحضر المسائل من ذلك المثل بعد أن تتدرب وتعرف الأحكام من الكتاب والسنة، على خلاف في المنهج، على خلاف في المنهج. هذا هو القول الحق الذي نراه. الكتاب والسنة لا يتفق على المنهج. هذا هو الأصل. على ماذا تفقه الصحابة؟ على ماذا تفقه الصحابة؟ على كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، صح؟ ثم أتى التابعون من بعدهم، على ماذا تفقهوا؟ على ما نقلوه، ما نقلوه للأصحاب من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما فهموا أصحابه، وهكذا نسي. هذا هو منهج السلف. هذا هو منهج السلف.
وما خرج عن ذلك فإنه عنده يخالف الإجماع، لأنه لا يعلم به قائلا وما زال يطرح سمعه خلافه، فهذا لا يمكن أن يصير إلى حديث يخالف هذا بخوفه أن يكون هذا خلافا للإجماع أو لاعتقاده أنه مخالف للإجماع، والإجماع أعظم الحجج. وهذا عذر كثير من الناس في كثير مما يتركونه، وبعضهم معذور فيه حقيقة، وبعضهم معذور فيه وليس في الحقيقة بمعذور، وكذلك كثير من الأسباب قبله وبعده. ثم قال رحمه الله: السبب العاشر معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقده غيره أو جنسه معارض، أو لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا، كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن واعتقاده.
الكل واحد، وكلام الله سبحانه وتعالى ليس فيه معارضة، كله محكم، كله محكم، لكنه قد يغيب عن البعض دون البعض. فالقرآن كله محكم، والقرآن كله متشابه، يعني يشبه بعضه بعضا. تجد هذه القصة في سياق في هذه السورة، تجد نفس القصة في سياق آخر، يعني بعضه يشبه بعض، وبعضه محكم وبعضه متشابه، ورد المتشابه إلى المحكم. والمتشابه الذي نذكره تشابه نسبي، يعني يشتبه على البعض لكنه عند البعض معروف. هذا التشابه تشابه نسبي، يعني بالنسبة إلى بعض العلماء، وبعض العلماء يعرف تأويله، يعني معرفة ما تقول إليه. نعم، الله أعلم.
كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن واعتقادهم أن ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث، ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرا لما في دلالات القول من الوجوه الكثيرة. ولهذا ردوا حديث الشاهد واليمين، وإن كان غيرهم يعلم أن ليس في ظاهر القرآن ما يمنع الحكم بشاهد ويمين، ولو كان في ذلك فالسنة هي المفسرة للقرآن عندهم. وللشافعي في هذه القاعدة كلام معروف، وليحمد فيها رسالته المشهورة في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أورد فيها
نعم عن تفسيره أو عن تفسيره في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن تفسيره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكل محتمل صحيح. نعم.
وللشافعي في هذه القاعدة كلام معروف، وليحمد فيها رسالته المشهورة في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن ذكره.
وهذا لمن يفرق بين السنة والقرآن، السنة يفسر القرآن وموضح ومبينا وتبين المجمل والمطلق والمقيد وما إلى ذلك، فالسنة من الرسول صلى الله عليه وسلم وهي وحي أيضا، والقرآن والسنة لابد أن يسيران في اتجاه واحد. ولهذا ذكر من ذكر أن حديث معاذ بن جبل لأنه شاذ، لأنه عندما قال بما تحكم قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكم عليه من هذه الناحية بالشذوذ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما أن تمسكتم لن تضلوا بعد كتاب الله وسنته، قال ولن يتفرق، يعني الدليل من الكتاب والسنة، ليس تستدل من الكتاب وتنتهي أو تستدل من السنة وتنتهي، الدليل منهما لأن الجميع واحد. نعم يا رب.
وقد أورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن ذكره، ومن ذلك دفع الخبر الذي فيه تخطيط.
طيب تشوفون يعني هذه الرسالة موجودة ولا موجودة؟ ها؟ هنا هنا يقول وقد أورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا الموضع، نبغى نشوف الدلائل التي يذكرها، يعني إذا كان موجودة في الشبكة يشوفونها ولا نعم. ومن ذلك
دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب أو تقييد لمطلقه أو فيه زيادة عليه، واعتقاد من يقول ذلك أن الزيادة على النص كتقييد المطلق نسخ، وأن تخصيص العام نسخ، وكمعارضة طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة بناء على أنهم
المدنيين أحيانا يعارضون الحديث بعمل أهل المدينة، يقولون إجماع. أي نعم عمل أهل المدينة، لأنهم يقولون أن يعني أهل المدينة هم أعرفوا بالحديث، أعرفوا بالأفعال، فإذا أتاهم شيء يخالف لأنهم يعني يتبعون الفعل الذي كانوا يعملون به أهل المدينة. قصة هي ذات الحديث أو الآية تدل على خلافه خلاف ما أفعله. لا نقدم قول على قول الله ولا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أهل المدينة أو غيرهم.
وكمعارضة طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة،
ولهذا في كتاب اسمه عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة. نعم ما أذكر اسمه،
بناء على أنهم مجمعون على مخالفة الخبر، وأن إجماعهم حجة مقدمة على الخبر كمخالفة أحاديث خيار المجلس بناء على هذا الأصل، وإن كان أكثر الناس قد يثبتون أن المدنيين قد اختلفوا في تلك المسألة وأنهم لو أجمعوا وخالفهم غيرهم لكانت الحجة في الخبر.
أنا الجواب يعني. لو خالفوا الحجة في من؟ لو أجمعوا حتى الحجة في من؟ في الخبر كتاب وسنة. نعم.
وكمعارضة قوم من البلديين بعض الأحاديث بالقياس الجلي. وكمعارضة قوم من البلدين بعض الأحاديث بالقياس الجلي بناء على أن القواعد الكلية لا تنقض بمثل هذا الخبر إلى غير ذلك من أنواع المعارضات سواء كان المعارض مصيبا أو مخطئا.
طيب كملوا النكتة يا شباب. هذه الآن الأسباب العشرة ذكرت، وأعتقد أن الآن الأمر واضح، الأمر واضح في اختلاف العلماء، ولا يجب علينا كطلاب علم أن نقول المسألة فيها أربعة أقوال فين أخذ؟ أنا أقول أمسة. يعني من الأمور اللي ما تنبغي لطالب العلم أن يقول ابن العلم، لأنه عرف كيف اختلفوا وعرف كيف مشاربهم. الآن طالب العلم يأتي ويرجح، يضع المسألة، نقف عنها، يضع المسألة نصب علمي، ثم يعرف أولا مكان الخلاف فيه، ما هي الشيء المختلف فيه، ويضع المسألة هكذا ما يدري فين يتمسك، يعين نقطة الخلاف أولا، ثم يضع أقوال هؤلاء وأقوال هؤلاء في تلك المسألة. الأمر الثاني يعرف دليل هؤلاء ودليل هؤلاء، يضع أدلة هؤلاء ويضع أدلة هؤلاء أمام عين. الأمر الثالث ينظر إلى صحة أدلة هؤلاء وصحة أدلة هؤلاء. الأمر الرابع ينظر إلى طريقة الاستدلال، هل هي صحيحة أو ليست بصحيحة. الأمر الخامس الآن الأمور كله عنده واضحة، واضحة الآن يقدر يرجح هل هذا أصاب مع هؤلاء أو أصاب مع هؤلاء. والله أعلم. يقول أيهما الأفضل في الحديث الضعيف، أن نرده أو نقول إذا صح هذا الحديث ونحن نأخذ به؟ أول الحديث الضعيف يرد ولا يؤخذ به إلا إذا صح، لأن في الصحيح غنية والحمد لله. وإنما ذكروا كما ذكر ابن حجر وغيره اشتراط ثلاثة شروط للعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ورجعنا وتأكدنا من تلك الشروط لو وجدناها أنها لابد أن يكون حديث صحيح، يعني أن له أصل ولا يكون يعني من طريق ضعيفة أو كذا، إذا خاص معروف أنه لابد أن يكون صحيح. لكن ذهب به أهل التبليغ وهو يبلغون حتى الأحاديث الضعيفة وينشرونها في الجوالات بل أحاديث موضوعة، ويقولون يتساهلوا في فضائل الأعمال. والأصول يا شباب ينامون عن الصلاة ويتركونها وما إلى ذلك من أشياء. هذا اللي درسكم بجزاهم الله خير. يقول إذا كانت أخبار بني إسرائيل لا تصدق ولا تقدم، فهل نطبق هذا عن أخبار الضعيفة؟ لا، أخبار بني إسرائيل غير هذا. هل هناك كتاب في الإجماع في الرجال؟ لا، ما هناك إجماع في الرجال، لكن هناك رجال جهابلة لكنهم ذكر لهم أخبار. شعبة بن الحجاج الواسطي الأتكي البصري إمام من الأئمة ذكروا له أوهاما، ذكروا له أوهام. ومن الذي لا يخطئ؟ من الذي لا يخطئ؟ لابد من الخطأ، لكن هناك رجال مجمعون على 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 أنهم جبال في الحرب ثقات الأثبات. يقول هل نسيان التسمية على الذبيحة مما تعم به البلوى في زمن الرسول؟ في زمن الرسول قل في زمننا إن مات عمه بيه البلوى لم يذبح حتى ما يقول بسم الله، وإنما ما أدري عقله فين، وقد يكون الذابح صاحب الذبيحة هو الذي يسمى جلس التزمي يقول بسم الله ويقول بسم الله. هل لفظ رجس في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأسلام رجس من عمل الشيطان من الألفاظ المتشابهة؟ لا، رجس تدل على أنها نجسة، لأن الميسر والأنصاب والأزلام أي نعم، وإنما الخمر نجس معروف. نعم. يقول ما هو الدليل على طهارة الخمر؟ الخمر في القول الصحيح أنه طاهر، وذلك عندما حرمت الخمر أهريقت الخمر حتى كانت طرقات المدينة كلها تعج بالخمور، وما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول تحرزوا أن يقع على ثيابكم. وعندما أهدي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم راويتين خمر ولم يعلم أنها حرمت، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم حرمت ومر بإهراقها، فسره رجل لأنها كانت لأيتام قال له بعها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمن، فأهراقها، يعني ولو كانت نجسة ما قال أهرقها هنا، وإنما قال له اذهب بها. فيها غيره أما يبقى أما تبقى النجاسة التربة لسه متشبعة بالخمر؟ أما يخرج أحد في ذلك الوقت؟ هل يكون مثلا كبوه بعد العصر مثلا؟ أما يخرج من صلاة المغرب وصلاة العشاء؟ هل في صلاة المغرب وصلاة العشاء تذهب الشمس؟ لا، ذهبت، لا يبقى لازم يبقى. بس نجاسة ما هي نجاسة حسية؟ نجاسة معنوية. كيف؟ نعم. موقع لا قال إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، لأنهم كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير، مو بس الخمر. وإلا جلب الرسول صلى الله عليه وسلم الجبل من النصارى، وكانت الثياب التي تأتيهم والآنية ما كانت الرسول صلى الله عليه وسلم قال اغسلوها أولا ثم البسوها. يقول طريقة معرفة الدلالات في كتب الفقه وصول الفقه، دلالة المطابقة ودلالة الالتزام ودلالة التضمن، ذكرناها احنا في درس من الدروس في وطبقناها على اسماء الله سبحانه وتعالى، بدلالة المطابقة والتضمن والالتزام. عفي ايوه في القواعد مثل درسنا القواعد مثل ذكرنا تلك الثلاثة المطابقة الدلالة من كتب الفقه من اصول الفقه. الإجماع الاستقرائي، الإجماع الاستقرائي وهو أن ينظر إلى أقوال العلماء، يعني يستقرئها، يعني يصبرها ويجمعها، ثم بعد ذلك ينقر الإجماع، لكنه ذلك الإجماع حسب علمه، حسب علمه ما وصل إليه. يقول ان اطلع احد العلماء على المساله فلا يجد خلافا فليعتبر عدم الخلاف اجماعا في الجمله. لا، انما اذا نص عليه عالم عندنا في القبيله ان قاتل شبه العمد تعينه القبيله بثلثي الديه، وفي قتل العمد تعينه بكامل الديه. على كل الدية كما هو الآن معروف يتساعد فيها القبيلة وغير القبيلة. هي إذا حكم الحاكم بالدية وقبلها أهل القتيل قبل الدية فتكون على العاقل الذين يرثونه، وإذا تبرعت القبيلة كاملة وهي لا بأس بهذا. هذا مما يعني من التعاون عن البر والتقوى. هل المعتدة يجوز لها أن تشاهد التلفزيون؟ لا معتدة ولا غير معتدة. إيش المعتدة تجوز لها وغير المعتدة يجوز؟ لا المعتدة ولا غير المعتدة يجوز لها أن تشاهد التلفزيون. تشاهد الرجال، هذا طويل وهذا قصير وهذا متين وهذا نحيف وهذا هذا بلحية وهذا أمرد وهذا ثيابه كذا وهذا وجهه محمر ومصفر. إلى هذا الحد وصل أن الرجال يستخدمون المساحيق. عجيب الأمر، لا المعتدة ولا غير المعتدة. لا نقول أنه فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، بلاء كله أصبح الآن في هذا العصر بلاء كله، ما فيه وإن كان يعني فيه دروس فما أعتقد أن المشايخ يخرجون بدروسهم هكذا. رحم الله من سار. والفائدة فيه شيء بسيط، يعني لو عملوا درس لمدة ساعة وهو شغال 24 ساعة كيف هذا الخير بالنسبة إلى هذا؟ جزء بسيط. أقول هذا الخير الذي يريده يجدون في إذاعة القرآن، قرآن وأحاديث وفيها ما فيها وفيها ما فيها من تولى عليهم من الإخوانيين ولعبوا بالموضوع لعبك عسام، فيجد هذا ويجد هذا. قضية سماعا فقط يجده، يجد العلم في أشرطه. صحيح البخاري يجده مشروع في أشرطه، صحيح مسلم يجده مشروع في أشرطه، سنن أبي داود في أشرطه، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، سنن الترمذي. ما عليك إلا أنك تشتري شريط بريان، شريط واحد بريان، وتذهب به إلى المدينة. أي علم تريده يسجلون لك. يعني الشيخ قعد 6 سنوات أو 7 سنوات وتأتي تأخذه بريان وتقول أشاهد التلفزيون أو لا أشاهد التلفزيون، أريد أن أتعلم. التلفزيون فيه محاضرات وفيه دروس والشبكة فيها مدري إيش وفيها ويدخل فيه غرف مدري إيش يعمل. قل هذا عبث وضياع للوقت، هذا عبث وضياع للوقت. تشتري هذا السيدي أو مدري إيش الصحن هذا بريان وتعطي المكتب في المسجد النبوي مكتبة فيها كل الكتب مشروحة، كل ما خطر على بالك أمسك بس الفرصة جلس. إن أردت تفسير للقرآن، إن أردت شرح للأحاديث، إن أردت كتب العقيدة، إن أردت كتب الفقه، إن أردت كتب السيرة بريان. سيدي واحد بريان يسجل لك. الشيخ جلس مسكين 7 سنوات وهو جلس على هذا الكرسي من بعد المغرب إلى أن تقام الصلاة لصلاة العشاء، كل ليلة له سأل. تأتي تشتري بريان. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يقصر العلم، يقصر العلم ويقصر الجهل، يقصر العلم ويقصر إيش الجهات. كما طالع تطبع صحيح البخاري وتطبع السنن وتطبع تفسير من كثير، هاتك الآن المدينة الحمد لله نعمة من نعم الله سبحانه أن الحرمين هذه الدولة جعلت في الحرمين من يقوم على تسجيل دروس المشايخ. ما تجدون حرف يروح ليجي حتى أنا شفت إذا أتى وراد أن ينقل الشريف قال بديت على 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 كتف الشيخ والله أنا جالس قال سقط الشيخ حتى أنا قال الشيخ قال بديت إذا ما حد ما حد يشوف قلت طلب الشيخ لما علم أن يسجلون يسجلون من هنا عندهم مكتبة قضية ما يأخذون منك لا ريال في التسجيل ولا ريال جيب لهم اللي تبغى جيب أشرطة وضع إن تبغى أشرطة كسر أو استوانة ببلاش ببلاش نقول تلفزيون نقول شبكة يتحب يجلس يعني من الساعة 9 والساعة 10 إلى من الفجر وهو ساعة بالغرفة كما يكون غرف والله ما أدري كيف الغرف كبيرة ولا صغيرة ساعة بالغرفة ساعة بالغرفة ساعة بالغرفة ساعة سمع هذا الشيخ قال لك بالغرفة هذا الشيخ ضعف بالغرفة إيش هذا هذا ضياع للوقت وأنت مسؤول عن وقتك لن تزول قدم أربع حتى يسأل لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع وعن هذا العمر الأمر خطير لا معتدة ولا غير معتدة تفضل رحمهم الله تعالى هؤلاء الله اختارهم لهذه البلاد وهيأ هذه الدولة أن يسرت لهم كل عسير حتى يبينوا للناس هذا الدين وهذا التوحيد خاص هل من يقول لا أعلم المسألة مخالف فيها تحرز من قول المسألة عليه إجماع وقد يكون هناك مخالف يمكن ما حسب علمه نعم اجلس لكن حسب علمه قال هذا حسب علمه يقول من احتج نظر عائشة إلى الأحباش أنهم يرقصون فجوز الرقص وجوز نظر النساء إلى الرقص ونظر المهم على كل وأنه يجوز للمرأة أن تذهب إلى الرقص هل تلك القصة كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رقص الأحباش يأخذ عائشة ويذهب بها لا إنما حدثت تلك مصادفة كانوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بشرهم وعلمهم فرحوا وقاموا مع الهراب يعني يرصصون هكذا توصيص يعني فرحين فسمعت عائشة رضي الله عنها تلك الهزة داخل المسجد فنظرت فإذا يرقصون يعني يرصصون قلت خلاص الموضوع انت هل تكون ذلك حكما عاما؟ ويقول يجوز الذهاب إلى الرقص ويجوز عمل كذا ويجوز كذا ويستدل بحادثة حادثت يعني عارضة ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعملون مثل هذا أمامه كما فعلوا فرحوا وكما يفعلون هكذا بسط منهم ويرقصون يعني فرحون بذلك الإنسان يعني يحصل على شيء يفرح يرص على الطفل وينزل حتى انتهى الموضوع هذا هو استنباط عقيم استنباط عقيم وليس فيه دلالة ونسأل الله أن يفقهنا في ديننا اللهم فقهنا في ديننا اللهم علمنا ما جهلنا واسلم لنا كل علم نافع يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم كيف؟ كله كلام؟ وحي كله وحي من أوله إلى آخره كله أوحاه إما بلفظه وإما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى الكل وحي الكل وحي من عند الله سبحانه وتعالى ومن عنده شبه فليأتي أين تطارق هذا وياه المسألة معروف نقول ليس في الوحي مجاز، الكل محمول على الحقيقة، الكل محمول على الحقيقة، وليس قولهم جدارا يريد أن ينقض، هذا من ليس من المجاز. الله قال يريد، نقول كيف نقول مجاز؟ الله قال لنا إذا الجدار عنده إرادة، ورغم أنفك سلمت أن تسلم، فنحن مسلمون بأن الله كله حقائق، محمد كالأسد، ليس فيه مجاز. من قال أنه مجاز؟ هل قلنا محمد أسد عنده أربع رجلين وعنده ذيل وعنده راس وعنده؟ إنما أي واحد تقول محمد كالأسد، يعني ما تفهم منه؟ شو جاء حقيقة؟ هذه حقيقة، ليست مجازا، ما في مجاز. ولهذا دفع إيهام الاضطراب لمحمد الأمين الشنقيطي ممتاز ورائع في هذا المجال، وقبله من نفى ذلك، والشيخ محمد صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى يقول لا مجاز، والعلماء كلهم يقول لا مجاز، كلهم يحمل على الحقائق، ما فيها مجاز. الله أعلم.